اللهم لك الحمد على توالي إحسانك، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت عز جاهك وجل ثناؤك، ولا إله إلا أنت، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك أرسلته لتظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا، وخشيتك في الغيب والشهادة. اللهم هب لنا إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا حتى نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولنا ربنا في كل أمرنا. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أتباع ملته وحملة رسالته وحراس عقيدته، كم هي أمة الإسلام بحاجة إلى أن تتأمل وتتروى من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تتدبر ذاك الكلام النوراني وتتلقاه بالإصغاء التام والفهم الصحيح والإذعان الكامل. فأحوجنا إلى أن نتلقى حديثه صلى الله عليه وسلم تلقي المؤمن به المعظم لجنابه، فلا تضيق صدورنا بشيء من حديثه، ولا نتكلف تأويله، ولا نتحايل لرده لأنه يخالف أهواءنا أو آراءنا أو عاداتنا أو واقعنا المر الذي نعيشه. تتلقاه ونحن نعي أنه صلى الله عليه وسلم يعني كل كلمة يقولها، فليس في حديثه صلى الله عليه وسلم ما يقع في كلام غيره من الحشو أو الاستقراض أو المبالغة أو التهويل، فهو الذي أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. لذا فإنا سنورد أنفسنا الآن على ألفاظ من معين حديثه الطيب المبارك، ألفاظ يشرق سناها ويتضوع مثلها. نحتاج إلى أن نرد ذاك المورد ونقبس من ذاك النور بعيدا عن ضغوط الواقع وإحباطات هذا الزمن. فاستمع يا رعاك الله إلى هذا الإعلان النبوي الضخم والبيان المحمدي العظيم في قول نبيك صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله، بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشفأ بقوم فهو منهم. هنا يعلن صلى الله عليه وسلم المقصود الأعظم من بعثته، وهي أن يعبد الله وحده، لم يقل حتى أعبد الله وحده، وإنما قال حتى يعبد الله وحده. لم يجعل صلى الله عليه وسلم الغاية أن يعبد الله وحده هو وأصحابه ويتركهم أهل الباطل على ذلك، فإن ذلك قد يحصل، لكنه ليس هو المقصود، بل المقصود هو أن يعبد الله وحده في في جميع الأرض، وتكون كلمة الله هي العليا، ودينه هو السائد هو المحكم هو القائم، وغيره مقهور مكبوت. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالمسلم من حيث هو مسلم مسؤول عن إقامة دين الله في مشارق الأرض ومغاربها، مأمور بتحطيم الأوثان ومحاربة الشرك حيث كان ثمة وثن أو وجد مشركون، سواء كان ذلك في أقاصي الصين أم في أجزاء أفريقيا. الأرض كلها لله ولا ينبغي أن يعبد فيها سواه. والمسلمون هم جنود الله المسلطون على أعدائه. أما من يظن أن دوره ينتهي باستطاعته أن يقيم شعائر دينه وعبادته في بقعة من الأرض ثم يصطلح بعد ذلك مع أهل الباطل أن يتركهم ويتركوه، فهذا جاهل جاهل بدينه. فإن نجد فهمه هذا إلى هذا الدين العظيم فهو مفتر على الله مفتر على دين الله. أتاه هذا الداء من الهزامية والتأثر بواقع المسلمين اليوم من الضعف والذلة والمهانة، أو يكون جاءه هذا أتاه من تشرب ما يسمى بالقوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية والتي سنها بل فرضها الكفار. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول وقوله الحق وكلمه الصدق، بعثت بالسيف بين يدي الساعة. فكأنك يا رعاك الله ببعض المنهزمين المنهزمين في أعماق ذواتهم المنهزمين في دخيلة نفوسهم يخجل من هذه العبارة، يخجل أن تقال أمام المحافل الدولية ويحرج أن يعلم بها أعداء الإسلام المتحضرون جدا. فربما حاول تضعيف الحديث أو ضاق به قدره وتمنى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت في غصن الزيتون، ويبقى الإسلام دين السلام دين الوئام دين المحبة والشفقة والرومانسية الحائمة. كلا كلا، إن هذا النبي الكريم بعث رحمة للعالمين، وكان بأبي هو وأمي أرق الناس قلبا وأكثرهم حبا وأعظمهم درا، يقطر الدم من عينه صلى الله عليه وسلم أن يمرض بعض أصحابه ويخفف صلاته إذا سمع صبيا يبكي، فيخفف صلاته لتفرغ له أمه. ولكنه صلى الله عليه وسلم مبعوث بالهدى ودين الحق، فمن بلغه هذا الدين وقامت عليه الحجة وأراد بعد ذلك صد الناس عنه فهذا النبي وأتباعه لا يجاهلون ولا يستجدون ولا يتملقون ولا يحرجون منه ولا يخرجون معه إلى حل الوسط، بل يجابهونه ويحاربونه بسيف محمد صلى الله عليه وسلم حتى يعبد الله وحده ويثبت أعداؤه. ودماء الكفار التي تراق في سبيل هذه الآية العظيمة هي أرخص الدماء وأحقرها وسفكها أعظم الكروبات عند الله وأضرها. وإن هذا السيف الذي سله محمد صلى الله عليه وسلم سيبقى مثلثا إلى قيام الساعة، ومن حاول إغمازه فهو محاد لله ورسوله. والله يقول إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. إن الجهاد ورفع سيف محمد صلى الله عليه وسلم في وجوه الكافرين حتى يعبد الله وحده لا شريك له عقيدة من عقيدة المسلمين وجزء من واقعهم. ولذا الجهاد جروة سلام الإسلام والثواب عليه أفضل الثواب، وتاريخ المسلمين ملحمة جهادية قاد قرائعها محمد صلى الله عليه وسلم وسيقود ساقتها عيسى بن مريم عليه السلام. فل استوعبت الأمة بعامة أن تدع الجهاد. إذا تبعتم بالعينة وتبعتم عذاب الفقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وتوعدت الأمة على مستوى الفرد أن تدع الجهاد. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. إن هذه العقيدة وهذا الواقع لا يمكن أن يمحى من دين الإسلام ولا يمكن أن يزال من واقع المسلمين باتفاقات دولية أو قلوب في معاهدات ولا بمحادثات فيما يسمى بمؤتمرات السلام في أي مكان من الدنيا كانت. ينبغي أن نعي جيدا أنه مهما كان المسلمون يعيشون فيه اليوم من ضعف في الإمكانات وعجز في القدرات ومهما كانوا يعيشون اليوم من تراكم الإحباطات وتوالي الهزائم والورقات فإن الحديث عن الجهاد ينبغي أن يبقى حيا في القلوب متقدا في المشاعر مستقرا في المعتقد لا يحول دون الحديث عنه ضغط واقع ولا مرارة في المعاناة. من قال حي على الجهاد تجبه ضررات السنة لو كنت أشلاء ممزقة بأنحاء الخبر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق عبارات التهديد والوعيد والشدة والإنذار يطلقها عليه. أين كان يطلقها صلى الله عليه وسلم؟ يطلقها وهو طريد يطرد في شعاب مكة على حال من الضعف والقلة وقلة الناس، ومع ذلك يقف صلى الله عليه وسلم على ناد من نوادي قريش وقد سحروا به وهو يقف بالبيت فإذا به يقف عليهم في ناديه ويقول جوله يا معشر قريش لقد جئتكم بالجرح وتقع الكلمة موقعها وتبلغ من نفوس القوم مداها وهم الذين لم يعثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا فإذا بأشدهم عليه مقالا يطرق ويقول باستجداء انطلق يا أبا القاسم فوالله ما عهدناك جهولا. بل ها هو صلى الله عليه وسلم في قعر المدينة في جوية من الأرض يراسل ملوك الدنيا كسرى وقيصر والمقوقس قائلا بثقة وقوة ونداره أسلم تسلم. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم وهو في حال الضعف لصناديق قريش لقد جئتكم بالذبح. ثم هكذا كان ذبحوا بسيفه وألقوا في قليل بدر. نعم أيها الأحباب إن ضعف المسلمين وقلة ذات يدهم لا تعني أبدا أن تخرج طبعة جديدة ملقحة لدين الإسلام تربح لهذا الواقع وتتواءم مع هذه الظروف. كلا اننا اليوم باشد الحاجه الى احياء مشاعر الجهاد في النفوس ومداواه الامه من المحاولات الكافره التي تبذل اليوم لتجديدها وتركيبها وتمريرها. المحاولات التي تبذل اليوم لتكريس ظل الامه وهوانها لتذهب هذه الامه هي لتوقع سكوك المذله وسكوك الهوان في مراتب من الاذلال الناسب الى اعماق النفوس. نحن في هذه الايام وهذه الظروف احوج ما نكون الى احياء معاني الجهاد. اننا عندما نتحدث عن الجهاد ايها الاحباب فلا نتحدث هروبا من الواقع، كلا، ولا نتحدث ونحن مغمض العيون لنعيش ساعات حالمه مع احلام اليقظه نبتات التاريخ اكلا، كلا. ان الحديث عن الجهاد معناه ان تستشعر الامه النقص في تاريخها والاخلال بمنهجها وتضييعها لاسس عظيم من اساسات دينها، ان تستشعر الامه اسم الخطيئه وتحس بتانيب الضمير وتبدا مرحله الاعداد للبدء في الجهاد. ان البدء في الجهاد ايها الاحباب ليس باطلاق رصاصه من كلاش او قذيفه من مدفع او ارسال صاروخ او اقناع طائره تذهب ثم لا تعود، كلا. ان المحاولات الفجه الجهاديه الفجه قد جلت الامه ثمارها حوضلا مره لا تزال مرارته معقوده في الاطوار. ان بدء الجهاد يكون لأن نتحرك الخطوة الأولى من ألف خطوة، يكون بالبحث عن سبيل المعالجة للوهم الجاثم في عزائم الأمة، حب الدنيا وكراهية الموت. البدء في الجهاد يكون بمعالجة أقارب الأمة وتصحيح انحرافها. البدء في الجهاد يكون بمعالجة آفات التشرذم والتناحر التي مزقت الأمة شر ممزق. البدء بالجهاد يكون لتوبة الأمة توبة نصوحا من إثم التخلف الحضاري والحج السكني واللو في مؤخرة رحب الإنجاز العلمي. البدء بالجهاد يكون بحفظ مراحل طويلة من طريق وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إننا اليوم بحاجة إلى أن نحرك معاني الجهاد فنستثير له العزائم ونحرك له مشاعر النفوس لنعلن بذلك حكم الله على هذا الواقع الذي تعيشه الأمة، ولتستعلن كلمة الحق في هذا الطريق الذي تجرجر الأمة لتسير فيه راغمة، ولتطال كلمة الصدق في واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم وتحريرهم من تراكمات توالت وتكالت حتى جثمت على النفوس فلم تستطع كثير من العزائم والنفوس حراكا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. ف بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على نبينا محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وخلفائه الراشدين، وسائر الصحابة أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم، وسائر بلاد المسلمين. يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة المتقرب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ندعو من أغان أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلك خلفاء الأرض. إنه من قول الحق والوعد صدق الذي لا يتخلف، فإن الله لا يخلف الميعاد. فإذا رأينا عدم قبول أو إجابة، هل نتهم نحن والمسؤول عن ذلك نحن حالنا وأعمالنا ودعاؤنا وقلوبنا؟ فهل نسأل أنفسنا عن أين أخطأنا؟ نسأل أنفسنا أسئلة صادقة بعيدة عن مخادعة الناس، أسئلة ثلاثة: ما حالنا مع الصعوبة؟ ما حالنا مع اللجأ والشك في الدعاء؟ ما حالنا مع اليقين؟ أسئلة نعرضها على واقعنا، على قلوبنا، على أفلاسنا، على حالنا. ما حالنا مع التوبة؟ ونحن نريد أن نعلم أنني حاجة إلى أن ندعو الله ونستغفره ونتوب إليه في كل حال، وبالأخص بين يدي كل مسألة ودعاء، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي الذي فضل فضلا. قال نبي الله نوح: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فما حرمنا عن هذه التوبة على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة؟ أيها الأحباب، من الذي ابتعد منا مع نفسه قبل أن يأتي فعزم على توبة تغير شيئا من واقع الحياة؟ هل عزمنا على منكر محجوز نقلع عنه؟ هل منكر محجوز نحجبه في بيوتنا؟ هل وقفنا مع ذنب المذكور فعزمنا على أن لا نعرف؟ هل تساءلنا عن حال ما الذي سيتغير منها؟ إذن هناك خلل في سلوك الفرد ذاته. أما على مستوى الجماعة فلا تفعل. ما هو المستوى الذي يبشرنا بالزواج؟ ما هي الحالة التي وعدنا بتغييرها أو تغييرها؟ والله الذي لا إله إلا هو إنا نخرج على اليوم ونحن مخاطب إلى أن يرسم بأي
عليه. إن الصحف التي خرجت أن تنشر خبر خروج الشقة في الصحة الأولى نشرت في الصحة الثانية الدعوة إلى الاحتساب العام في 8 ملايين شهر لتحمل أنت عدوي وإن شئنا تقول دعوة من الإحصاء ودعوة إلى الزنا دعوة من الإحصاء ودعوة إلى محاربة الله. أن خدع الله من خدع الصبيان؟ أن خدع الله من خدع النساء؟ والله الذي لا إله إلا هو إن نخرج على اليوم ونحن نخاف على من لا يرسل به إلا رسول من السماء عليه. إن الصحف التي خرجت أنت تنشر خبر خروج أهل الفرقة في الصفحة الأولى نشرت في الصفحة الثانية الدعوة إلى الاحتساب العام في 8 ملايين شهر في دعم أنت عدوي وإن شئنا تقول دعوة من إلى الإحصاء ودعوة من إلى الزنا دعوة من إلى الإحصاء ودعوة من إلى محاربة الله. أن خلق الله من خلع الصبيان؟ أن خلق الله من خلع النساء؟ أتينا للحق وما أتينا محارب؟ الدعوة إلى الإحتساب العام في 8 ملايين شهر ليدعم البلد لاستحراق ماله إلى غيره بما سمعت لحرب الله ورسوله. إنه مستحي من الله ونخاف من الله تستشعر عدم التوبة عدم الصدق في التغيير نخشى نزع العقوبة. إن ربي يعلم ظاهرها كم خاض حرمه وخاض الصبية. إن حقيقة التوبة عزم صادق على التغيير سواء على مستوى الفرد او على مستوى الجماعه فالتوبه من الرسول تستنزل الرحمه وتستخرج البركه ويستجاب الشرع. السؤال الثاني ما حل مع الناس؟ ما حل مع الدعاء؟ هل نحن نسلم بصدق المطلوب ونجح المحتاج ام ان عسلاح منهم دعاء هذا تتساءل عن الاحباب؟ هل نحن اتينا ونحن نشعر بمراره الفرح؟ هل نحن فعلا اتينا ونحن نشعر بمعاناه الحدود الرياضيه فاتينا ونحن نسال بنجم وفكر واضطرار؟ ان راجع الحال يقول اننا تناقشنا الاحساس بمعاناه الناس المياه فقد الاحساس قائمه الماء فقد الاحساس بضرر الارض امتدت الينا مياه انتحار المحلات واصبح كل منا يسلك صنادير الماء في بيته حيث تسقط نهرا ويمشي امامه. اذا فنحن ندعو ولكن من غير خير في الدعاء ولا لك ندعو دعاء من يدعو لذل المرض والمرض في ذاكرته ليس سوى نبهه ربيعيه يخرج في يوم او يومين الى الحلاء يتمتع بخطوه الاصل ويرجع. هذه معاناه مع الله وهذه معاناه مع الاستحقاق. اما المياه الجويه فقد حضرنا الابار العميقه الى مسافات في الارض صحيحه واستلمنا الى ان الماء في متناول ايدينا ذلك حلاله الا ان ننزل مزيدا الى الارض ولذا يجيء الدعاء من غير ان يكون هناك معاناه ولا نجع ولا طلق ولا اضطرار ولا عزيمة في الدعاء. انظروا الى افعال الاعراب التي كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ما يشعر للمعاناه متشوقا الى الخلق. يقول انس رضي الله عنه اصاب المال دخل المدينه الصحيحه فدخل اعراضهم من البر المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه قائلا يا رسول الله يا رسول الله هلك المال وجاء العيال وانقطعت السبل معاناه وتشوه الى القبر هلك المال وجاء العيال وانقطعت السبل. فادعوا الله ان يحيينا، ادعوا الله ان يحيينا. فلعل انس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه رفعهما على قرائنا بياضين، فجعل ينادي ربي اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. قال فجعلنا سمعه ورفع ايديه على انس، والله الا نملك الا السمع العاطيه من مثل الدجاجه، ما فيها شهاده ولا رجعه، حتى صارت شهاده مثل السنه من وراء الورم. ثم صارت شهاده كالجبال، فما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر الا ولم يقطع قاطر من لحيته الشريفه. ثم عدنا الى بيوتنا نحن الجمع، فوالله ما راينا السماء تبكى اسبوعا ما يعمل والسماء قد عجبت حبا بالمطر. ايها الاخوه، اما اني لا استفتح على عقلنا ان يصيبنا هلكه العيال ولا جوعه، ولكن الذي ينبغي ان نعي اننا يوم نستشعر انا في غنى عن الله بعيدا من امورنا، وان هذه الاسباب التي في ايدينا اسباب يوصل بها ويوصل اليها، فان هذا حرام مما يستوجب رحمة الله وعافاه ويستوجب غنمته. ومن عقوبة الله ان يعلم الى هذه الاسباب. وما اهون الخلق اذا وكلوا الى اوضاعهم طرفه عين، فما بالا اذا وكلوا الى انفسهم في شر امر من اهم امر حياتهم. لقد رأينا المياه المجلله في فوضعت في ورطه يوم فوضى حائر الخليج بالحرب الجيد، واصبحت من محطات التحليه امام اسرائيليه المحلقه. اما مياه المزار فقد راينا المياه ونحن نعلم انها تنجح مياه جمعت جزء مئات السنين، واذا بها تنجح الان في سنوات معدوده. فان اول علم صحيح في القلوب صدق الحاجه الى الله عز وجل، صدق النظر اليه، دعاء فاعلم بالبرزخ الملتجئ الصادق في دعاء المسيح اجابه فيما يجب اليه. السؤال الثالث، ما حالنا مع اليقين؟ ما حالنا مع اليقين؟ هل نحن ندعو الله اليوم بركوب مستشعرين علم الله وكرمه وفضله واجابته دعاء من دعاء؟ ان الذي نقوله بصدق مع عقولنا انك تنامي اليك دعاء المجلد، بل يخرج الى الملائكه وهو يرى ان هذا مسجدا لا يليق ان يغيب عنه العدو. اما دعاء من يذهب فيستشعر انه يدعو من تدعمه الملح ويجده الملح سحر الليل والنهار لا تغيب عن الحرق، يدعو من يناجع الاعجاب والوسيله اخرى، يدعو الاخ اللئيم الذي حاله على ما قال القول عنه اني لاجل الله حتى كانما ارى بجميل صلى الله طوعه، فان هذا من احرام كل حالنا. لقد كان لنا دعاء الحاقه وصلاه الاستسقاء حركه ضخمه في حياتك. اذا خرج من الدكتور الى الخروج الى المحلى كان له بالعزل وحال قبل الخروج الى المحلى بايامه في حال الاستسقاء، في حال اقبال على الله، في حال استشعار بضروره تغيير ما للنفس ليغير الله في حاله. لما فتح موسى بن نصير افريقيا وجدها بلادا مجدبه تعيش بحثا شديدا، فامر الناس بالتحيه للطريقه وامرهم ان يعيدان ذلك والصلاه وتصحيح القلوب الرجيه. ثم وعدهم بعد ذلك المصلى فخرجوا اليه فاجتمعوا من عرفاء الى وهم يدعون، خرجوا بانفسهم ونسائهم وصبيانهم وما يكفي من هزيمه الاسباب، وفرقوا بين الابن وابيها واولادها، فمجت الابن في الصيام ومجت الناس بالدعاء، فاذا لله كان ضجيج يخشع السماء. فخرج اليه موسى بن القير قريب الرحمة فخطب خطبة كلها دعاء وتضرع وابتهال الى الله عز وجل. لم يدعو بها لخليفة ولا لامير ولا لوزير وانما ما سأل سؤال المنتهي. فلم ينصرف الا وقد اخذ الصحابه واغيث الناس. فلما سئل لم لم تدع للخليفه قال ذاك مقام لا وزع فيها الا الله. ردنا لحاجه فندع الله بها فاغيث وانزلت عليهم بركات السماء وسخرت لهم بركات الارض. جاء امر الانزل الخليفه الناصر اجلس للاستلقاء. فخرج القاضي المنذر بن سعيد البلوطي رحمه الله الى الناس بعد ان القى عليهم ليزدادوا دعاء وبكاء واقبالا على الله عز وجل. فلما راى حول الناس اسلام بكاء على وجهه فصلى ثم وقف على المنبر فافتتح صحبته قائلا سلام عليك ثم سكت سكت ولم تؤذن من عرفه ان يسكت فهو الخطيب المدرع. ثم انظرت على الناس فاذا هو يرى رائحه جامعه وقلوبا منكسره ووجوها كاسفه حزينه تعتري الخير بذنبها وتسال ربها فضلا فانطلق سلام عليك كتب ربكم على نعله الرحمه انه من حمل من يسوع من جهاله ثم كان من بعده واصلح فانه غفور رحيم. ثم دعا وبكى فما نزل من منبره الا وقد خفت الناس وهدر الخلق. وامره الخليفه مره اخرى بالاستسقاء امره ان يعرج بالناس الى المصلى. فلما اردى الرؤوس ارسل ما حاله هذا الخليفه انظروا ما حاله هذا الخليفه لن يدعو لن يعرج ما حاله اليوم. هل يدعون وهو يفرح ويدعو معه؟ هل يدعون وهو يخطئ حريقه وحجبنا؟ اذهب يا غلام الى الخليفه حمدا لخليفه. فذهب غلام الغاب الى الخليفه فدخل عليه فنظر حاله ثم رجع. فقال له المنذر اخبرني كما رايت ان جعلت الجازه للاستلقاء ان جعلت الجازه ان كانها مواسير بالقران. يحل عميل هذا قال ايها القاضي اتيتك من عنده وقد وجدته فاجرا يدعو الله يقول اللهم لا تراه ابراهيمي بسبب معصيتي اللهم لا تراه بما سكبت يدي اللهم هذه مرضيتي بين يديك اللهم فلا تراه بالعامه بخطا اميرها